بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والجواب من وجوه: الأول أن اللفظ الظاهر ليس من المتشابه، إذ لا تشابه ولا تكافؤ بين معانيه في درجة علاقتها باللفظ، بل المعنى الظاهر متميز في درجة علاقته، وعليه فالمتشابه يختص بالمجمل. الكلام في حجية الظواهر، وقلنا أثبتنا سابقا أن الظواهر حجة أعم من الظواهر الكتاب والسنة وغير الكتاب والسنة، ولكن هناك قلنا جاءوا جماعة ما ينسب إلى الإخباريين أنه استثنوا ظاهر القرآن الكريم، قالوا ظاهر القرآن ليست بحجة، واستدلوا بهذه الآية اللي قالناها الدرس الماضي، اللي وهي آية وأخر متشابهات: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إن أم الكتاب وأخرى متشابهات. نعم، وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. استشهدوا بهذه الآية، قالت أنه لا نتمكن أن نتمسك بالمتشابهات، ونهت العمل بالمتشابه. نعم، إذا كان نصا لا أشكال، يعني القرآن قسمنا إلى قسمين، هناك نصوص فيها نص وهناك متشابهات، فلذلك اللفظ لا نتمكن أن الفاظ القرآن ظاهر القرآن نتمسك بها، حتى ولو كان هناك اللفظ في أحدها أقوى علاقة من المعاني الأخرى، لأن هو التضائل. قلنا إحنا الظاهر شنو؟ أنه وأن اللفظ إذا كان له علاقة بمعناه، واللفظ كان له معاني محتملة، الذي يخطر إلى الذهن من تلك المعاني هو ظاهر في ذلك المعنى، هذا بعد الظاهر. يقول ظاهر هذا اللفظ بهذا المعنى، شنو يعني؟ يعني له معاني متعددة هذا اللفظ، ولكن هذا الذي يخطر منه يظهر من هذا اللفظ. فقالوا هذا عمل بالمتشابه، والمتشابه القرآن الكريم نهى عنه. فالجواب الآن يجيب كم جواب، 3 أجوبة. اللي يقول أولا هنا لخلاصة الجواب بأن المتشابه هنا قصد المجمل مو الظاهر، المتشابه هو المجمل في القرآن، وإحنا بحثنا وليس بالمجملات. نعم، لا نتمكن أن نعمل بالمجملات إلا أن نرجع إلى أهل البيت سلام الله عليهم، إلى الروايات والأحاديث. فعلى هذا هذول سووا قياس، قالوا الظاهر متشابه، وكل متشابه شنو؟ لا يجوز اتباعه، فالظاهر لا يجوز اتباعه. شوف قياس، القياس بالشكل الأول: الظاهر متشابه وكل متشابه لا يجوز أنه أن نتبع نعمل به، فالظاهر لا يجوز اتباعه. إحنا نستشكي على الصغرى، نقول لا، الظاهر ليس متشابه، الظاهر ليس هو على اسم ظاهر، يعني ما يعطي معنى، المتشابه هو المجمل. هذا خلاص الجواب الأول. الجواب الثاني: نستشكل على ماذا؟ على الكبرى، وكل متشابه لا يجوز اتباعه، هذا هنا يستشكل عليه المصنف، يعني بعبارة أخرى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية رد الذين يعملون بالمتشابه من دون الرجوع إلى المحكم، هذا الذي لا يجوز العمل به، يعني الروايات التي وردت لا تعملوا بالقرآن، لا نعمل بالقرآن من دون الفحص، من دون يوجد هناك مخصص مقيد من الروايات. فنرجع للروايات والأحاديث من باب حتى لا أنهم نعمل بظاهر القرآن من دون النظر إلى محكمات الآيات، يعني نفس حتى القرآن، يعني هناك إذا أكو متشابه لابد أن نرجع إلى المحكمات يفسر ذلك المحكم. مثل على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى يقول يد الله فوق أيديهم، خب أي بظاهره هذا يفسرنا بالتجسيم أن الله عز وجل له يد، ولكن لابد أن ماذا؟ أن نرجع إلى هناك ما يوجد في أنه في القرآن من محكمات. فريد يقول أنه هذول يعملون بالقرآن من دون أن يرجعون إلى مثلا آية ليست كمثله شيء، إلى هناك بعض المحكمة. إذن الآية لم تذم المتشابه، العمل المتشابه مطلقا على شكل مطلق، بل العمل بدون الرجوع للمحكم تذم أن الإنسان يعمل من المتشابهات من دون أن يرجع إلى ماذا؟ إلى المحكمات. بهذا الصدد لسه بالتطبيق إن شاء الله توضع أكثر. قال والجواب من وجوه. الأول خلاصة شنو؟ أن المتشابه هنا المجمل مو الظاهر، حتى تستشكلون اللي الله سبحانه وتعالى ذمهم، قال هذول في قلوبهم زيغ لأنهم يعملون بالمجملات. هذا بهالمعنى أن اللفظ الظاهر ليس من المتشابه، الظاهر ليس متشابه، لا تشابه ولا أي نعم، أن اللفظ الظاهر ليس متشابه إذ لا تشابه ولا تكافؤ بين معانيه في درجة علاقتها باللفظ. ماكو تكافؤ في معانيه كما في المجمل. شوف المجمل أكو تكافؤ، ما أدري لفظ العين هل يراد منها الذهب الفضة، أكو تكافؤ في معانيه. أما الظاهر لا، هناك أكو تمييز، أكو فد علاقة له تميزه عن بقية معانيه، يعني ما يخطر من اللفظ أكثر من بقية المعاني. لا تشابه ولا تكافؤ بين معانيه في درجة علاقته باللفظ، كتبه كما يحصل ماذا في المجمل. المجمل أكو تكافؤ، في الظاهر ليس التكافؤ حتى، بل المعنى الظاهر متميز في درجة علاقته. علاقته باللفظ واضح معروف، لما قال رأيت أسدان، الأسد يخطر منه رجل الحيوان المفترس، صحيح أما أيضا له معنى آخر رجل الشجاع، ولكن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى. أرجحية له، أرجحية من أحد المعاني، مو مثل المجمل. المجمل لا يوجد أرجحية، لا يوجد هناك تمييز من المعاني، فيكون مجملا. فالشاهد يقول أن هنا أنت تقولوا المتشابه نعم كالمجمل، نقول لا ليس كالمجمل، بل إنما له معنى متميز. يقول بل المعنى الظاهر متميز في درجة علاقته، يكتب علاقته باللفظ، وهذا التمييز هو يكفي عن عدم صدق المتشابه ماذا؟ على اللفظ الظاهر. الألفاظ الظاهرة ليست متشابهة، مع ظاهرة معروفة يعني واضحة معانيها، وعليه فالمتشابه يختص بالمجمل. المتشابه اللي الله سبحانه وتعالى هنا ذمهم ومنع العمل بالمتشابه، المتشابه الذي يعطي معنى المجمل، عرفتوا؟ مثل لفظة عين مثلا. هذا الجواب. الجواب الثاني، شو هذا؟ إذن إشكال على الصغرى، نقول الظاهر هو متشابه، قلنا الظاهر ليس متشابه. هسا نقول لو سلمنا أن الظاهر من المتشابه قبلنا هذه الصورة، صحيح؟ ولكن فلا نسلم أن الآية الكريمة تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه بشكل مطلق، إذا كتبوا مطلقا بشكل مطلق. ما نهت الآية، لا نهت الآية أنه هؤلاء الذين يعملون بظواهر القرآن من دون أن يرجعون إلى المقيدات، للمخصصات، إلى الآيات المحكمة. هذا الذم لهؤلاء، مو مطلق المتشابه مذموم. فالكبرى اللي تقولون وكل متشابه، اللي ذكرناها في القضية القياس الأول، اللي يقولون وكل متشابه لا جزء اتباعه، نقول لا تقولوا على شكل مطلق، لا، ولكن هناك متشابهات ماذا؟ إذا كان لها تفسير، إذا كان لها معنى، يعني تفسرها بعض الآيات القرآنية، هذا يجوز العمل بها، مو بشكل مطلق تقولون أنه مطلقا لا يجوز العمل من المتشابه. لاحظوا، ولو سلمنا أن الظاهر من المتشابه، لو سلمنا أن الظاهر من المتشابه، يعني لو سلمنا في الصغرى أن الظواهر من المتشابهات، خلنا نسلم، ولكن شنو؟ فلا نسلم أن الآية الكريمة تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه. كل متشابه لا يجوز العمل به، وإنما هي في سياق الآية ماذا؟ هي في سياق ذمن يلتقط المتشابهات فيركز عليها بصورة منفصلة عن المحكمات. يجي يقول يد الله فوق أيديهم، إذن الله عنده إيد، يد الله فوق أيديهم، أما ما ينظر إلى المحكمات الآية الأخرى اللي تقول ليس كمثله شيء. فلذلك هكذا ذمت هؤلاء الذين يعملون من دون أن يرجعون إلى بقية الآيات، وإنما هي في سياق الآية في ذم من يلتقط المتشابهات فيركز عليها، كتب مثلا يد الله فوق أيديهم بصورة منفصلة عن المحكمات، ما يروح يشوف هناك آيات أخرى تقول ليس كمثله شيء فيركز على هذه ابتغاء الفتنة. هدفهم شنو؟ أن يقعون الفتنة ويقولون الله سبحانه وتعالى جسم، ويهمون في أفكار الناس وعقائدهم. يقول وهذا يعني شنو هذا؟ يعني أنهم ينظرون بشكل يعني منفصل، هذا يعني ينظرون إلى الظواهر من دون أن الظواهر المتشابهة من دون أن يرجعون إلى المحكم، وهذا مما لا إشكال في عدم جوازه حتى بالنسبة إلى ظواهر الكتاب. هذا أيضا لا يجوز أن الإنسان يعمل بالمتشابهات من دون أن يرجع إلى الروايات أحاديث تخصص أو محكمات في القرآن. فمساق الآية مساق قول القائل
حتى بالنسبة لظواهر الكتاب،
حتى ظواهر القرآن، يعني ما يصير واحد يعمل بظواهر القرآن ظواهر الكتاب إلا أن يرجع ليكون مثل الآية قلنا ظاهر يد الله فوق أيديهم، ظاهر هو التجسيم أن الله له يد والعياذ بالله، ولازم يرجع إلى المحكمات. فمو كل ظاهر أنت تأخذ به إلا أن ترجع إلى هناك تخصيص، أكو تقييد، وهذا مما لا إشكال في عدم جوازه حتى بالنسبة إلى ظواهر الكتاب. يكتبوا لأن الظواهر أيضا ماذا شبيهة يحتاج لها تفسير على ضوء المحكمات. إذن يضرب لنا مثال يقول فمساق الآية مساق قول القائل، يقول آيات هكذا، هاي الآية اللي قرأناها هكذا كانت تقول، مثل المثال العرفي يقول إن عدوي يحاول أن يبرز النقاط الموهمة من سلوكي ويفصلها عن ملابساتها التي توضح سلوكي العام، يعني ينظر إلى الأشياء اللي هي عندي مثلا الأشياء الموهمة في سلوك من دون أن ينظر إلى القرائن. أكو قرائن لهذا السلوك، أكو مثلا قرائن، أكو خواص، أكو ملابسات لهذا السلوك. إن عدو يحاول أن يرز النقاط الموهمة، العدو الموهم يعني
يعني بس يريد أن يخرب
عيوبها، طلع عيوب الإنسان، أما أنه ما ينظرون انظر إلى هناك أسلوك العام لهذا الإنسان يسقط هذا الشخص. إن عدو يحاول أن يبرز النقاط المهمة من سلوكي ويفصلها عن ملابسكته عن من القرائن يعني التي توضح سلوكي العام. فلذلك أنتم تقولون وكل متشابه لا يجوز اتباعه، نقول لا، هذه الكبرى غير صحيحة. الإشكال الثالث، نعم الإشكال كما مر سابقا، أنه أنتم قاعد تستدلون بظواهر القرآن على عدم حجية الظواهر، مثل تذكرون سابقا قلنا تستدلون على حجية خبر الواحد بالخبر الواحد، وخبر الواحد ليس بحجة، شو أنت تستدل به على حجية خبر الواحد؟ هنا نفس الكلام، أنتم لا تقبلون الظواهر، فكيف تستدلون عن ظواهر القرآن لا تقبلون بها، فتأتون بآية تقوم ظاهرها هذه الآية لا تجوز العمل بالظواهر القرآن. هذا يعني يلزم أنه ماذا؟ أنه دور في هذا المعنى. على هذا فالاستدلال ليس الاستدلال بالظواهر، لأن القرآن أيضا من الظواهر، فأنتم كيف تثبتون به بظواهر القرآن على عدم حجية الظواهر القرآن؟ هذا لازم الدور، هذا تقول هذا مرنا سابقا أخذناه. الثالث ما قد يقال من أن الآية مطلقة وليست نصا في الشمول لظاهر الكتاب، الآية مطلقة مو نص، هم ظاهر من الظواهر ليست نصا، إذا نص هو ما كله من محكمات، لا هي أيضا من الظواهر وليست نصا في الشمول لظاهر الكتاب، وما قد يقال من أن الآية ليست نصا في الشمول لظاهر الكتاب، وإنما هي هاي الآية شنو ظاهرة في الشمول، وهذا الظهور يشمله النهي نفسه. يعني هذه الآية على أكثر التقادير كما يقول أيضا لها ظهور ليست ناس. فهذا الظهور أنت ليش أخذت الظهور وقلت لا يجوز العمل بظواهر القرآن؟ أنت الآن قاعد تعمل بظواهر القرآن، أنت عملك بهذه الآية هي آية أيضا من الظواهر، فكيف أنت تعمل بشيء تعتمد على شيء أنت لا تقبل به؟ وإنما هي ظاهرة على أكثر التقادير في الشمول، وهذا الظهور ماذا يشمله النهي نفسه، يعني نفس النهي الوارد في الآية أنت قاعد تحتج به، تحتج بالظواهر اللي الظواهر قاعد تنهى عنه الآية. فيلزم شنو؟ فيلزم من حجية ظاهر الآية في إثبات الردع عن العمل بظاهر الكتاب الكريم شنو يلزم؟ هنا كتب يلزم، يعني يلزم نفي هذه الحجية. هذه الحجية ماذا؟ أنت قاعد تنفيها وتثبت الحجية القرآن، ماذا؟ بحجية عدم حجية الظواهر بظواهر القرآن، هذا غير صحيح. فيلزم اكتب نفي هذه الحجية من حجية ظاهر الآية في إثبات الردع عن العمل بظواهر الكتاب الكريم. فأنت قاعد تجاوب نفسك تقول الظواهر ليست بحجة، فكيف تأتي بآية من القرآنية التي هي من الظواهر؟ هذا الإشكالات الواردة على هذه الآية، فلا نتمكن أن نستدل بها على أنه عدم حجية ظواهر القرآن الكريم، بل هي حجة. هسه أجوا واستدلوا بماذا؟ أجوا جاءوا بروايات وأحاديث، قالوا هسه إذا تقولون هذه الآية لا تدل على عدم حجية ظواهر القرآن، هناك روايات عندنا أحاديث، أحاديث على عدم حجية ظواهر الكتاب، هذا ما يقوله ماذا؟ الإخباريون. والشهيد الصدر هنا يقسم الروايات المعارضة إلى ثلاث أقسام، يعني ثلاث طوائف. قسم من الروايات التي تقول أنه لا بد أن نتوجه إلى أهل البيت ونرجع إلى روايات أهل البيت حتى الله سبحانه وتعالى يعطي لهم منزل، يعني عمداً هو أغمض الكتاب، جعله هناك فيه إبهام وإجمال حتى أهل البيت يفسرونه. قسم من الروايات أنه يقول أنه هذه الروايات اللي واردة أنه ما للتفسير بالرأي، واللي من فسر القرآن برأيه فقد كفار، هاي من الروايات أنه لا يجوز العمل بظواهر القرآن. وقسم من الروايات أنه الطائفة الثانية إن عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن، سميد الواحد يفهم القرآن لازم يرجع لروايات أهل البيت، هم الذين يبينون مجملات القرآن، خفايا القرآن، حيث الطوائف يبينها الطائفة طائفة يذكرها ويرد عليها شهيد الصدر. الآن نقرأهن وش اسمه؟ أنا تحبون نقرأ رد مالهن هسه بالنسبة للطائفة الأولى، ردها أنه هذا يكون ضعيفة السند، هذه ليس ضعيفة السند وأنه ما يصير الاعتماد عليها، ثم لو كانت واقعا موجودة هكذا الروايات لكثر السؤال والجواب من الإمام ولا وصل إلينا، حيث أنه لم يوصل لولاهم الرأي كلهم ضعاف، لا هم من زرارة لا محمد مسلم. هذا الرد على السؤال الإشكال الأول أنه عمدًا الله أبهم القرآن جعله مجملة حتى الناس ترجع إلى أهل البيت. وأما بالنسبة للرواية الثانية هو أنه اللي تقول فعرضوه على كتاب الله فإن هذا خالف كتاب الله، هاي الروايات أنه هذا الجواب الثاني بالنسبة إلى هو على الإشكال الأول، أنه إحنا صحيح أن الرواية تقول عرضوه نشوف اللي يوافق نأخذه اللي ما يوافق اضربوا عرض الحائط، فإذا يظهر أنه ظواهر حج، ظواهر القرآن حجة حتى نعرضه على الكتاب. ثم الطائفة الثانية اللي روايت مثلا أنه تقول كتاب الله وعترتي اللي بيناه بأنه لازم نرجع للكتاب. ذولا قالوا أنه ما نفهم القرآن إلا رجوع للكتاب. الجواب شنو؟ قلنا الجواب بأنه نعم، ربما يكون مخصص للقرآن، له تقييد، له شيء، نرجع إلى إلى روايات أهل البيت من هاي الناحية، مو عدم حجة ظواهر الكتاب. هسه بتطبيق توضح أكثر. قال الدليل الثاني الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم. روايات هناك موجودة في وسائل الشيعة، ذاكر في باب صفات القاضي يذكر روايات، جملة من الروايات، ما يصير نرجع للقرآن، ما الفسر القرآن برأيه ماذا، فقد كفر هذه الروايات، إذن لا نتمكن نعتمد بالقرآن. فيقول يمكن تصنيفها إلى ثلاثة طوائف، قسمها ثلاث أقسام هذه الروايات المخالفة. الأولى، الطائفة الأولى من هذه الروايات التي تخالف العمل بظاهر القرآن، ما دل من الروايات على أن القرآن الكريم مبهم وغامض، وقد استهدف المولى إغماضه وإبهامه. ليش؟ لأجل تأكيد حاجة الناس إلى الحجة، يعني إلى الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. هاي الروايات يوارد بعض الروايات أنه أنتم الله سبحانه وتعالى هو جعل غموض، جعل له بطون، مو واضح القرآن، حتى ماذا؟ نرجع إلى أهل البيت في فهم القرآن. إذن القرآن شنو ظواهره؟ ليست بحجة، عرفت؟ فلازم نرجع إلى أهل البيت. هكذا مجموعة اللي بعض الروايات إلا من خطب به القرآن، من خطب من خطب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وما حد يفهم القرآن إلا المعصوم، فلا بد أن ماذا نرجع إلى المعصوم في فهم القرآن. النتيجة شنو؟ عدم حجية ظواهر القرآن، ما دل من الروايات على أن القرآن الكريم مبهم وغامض، قد استهدف المولى إغماضه، يعني المولى هو جعله هناك عنده هدف، خلى الغموض في القرآن وجعل فيه إبهام. شنو السبب؟ جعل فيه إبهام وغير واضح وإجمال. يقول لأجل تأكيد حاجة الناس إلى الحجة، حتى يرجعون إلى أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ولا يتركون أهل البيت في فهم القرآن، لا يأخذون في القرآن مثلا من غيره وغيره من بعض الصحابة، لا، من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. أيضا ودل أنه لا يعرفه إلا من خطب به. أيضا هذه الروايات، بعض الروايات اللي وردت أن القرآن ما يفهم القرآن أي واحد، لا أنا ولا أنت نفهم القرآن إلا الذين من خطب بهم، من خطب بمن خطب، وهم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. إذن ظواهر القرآن ليس بحجة. وبعد وأيضا دل أن غير المعصوم لا يصل إلى مستوى فهمه، غير معصوم أنا وأنت ما نفهم ظواهر القرآن، فهم القرآن. هذه روايات مجموعة، قسم من الروايات أشارت إلى ذلك. يقول وهذه الطائفة من الروايات كيف نردها؟ أولا هذه الروايات كلها ضعيفة السند كما قلت، ثم أنه لو كانت موجودة هكذا روايات لذكرها على قل رواية من أصحاب الأمة سلام الله عليهم أجمعين، من زرارة ولو وصل إلينا، ولو وقع التعارض مثلا بينها. فلذلك هذه الروايات غير صحيحة. يقول وهذه الطائفة يرد عليها، أولا يرد عليها، يرد عليها مو يرد عليها، وهذه الطائفة يرد عليها أولا أن رواياتها جميعا ضعيفة السند، روايات غير لم يكن معول عليها، اللي تقول أنه لا تأخذ بظواهر القرآن، بل قد يحصل الأطمئنان بكذبها نتيجة لضعف رواتها. هذا ولما تكون ضعيفة إذن تكون كاذبة. ليش؟ ولكونها في الغالب من ذوي الاتجاهات الباطنية. هاي الروايات التي وردت أكو شان مجموعة هذول يسموا أهل الباطن، بس يأخذون بماذا؟ يعملون بباطن الأشياء، لا يعملون بظاهر الأشياء، عرفت؟ مثل ذاك اللي معروف عنه أنه يشاف ولا يصلي ولا يصوم، قالوا ليش ما صلي لا يصوم؟ قال الله سبحانه وتعالى يقول شنو؟ فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنا صار عندي اليقين وعلى يصلي ولا هذا. فهكذا يجون يؤولون كيف هم يعملون ببواط القرآن، من القرآن عندنا بالروايات له 70 باطن وهذا، وبهكذا يعملون الذين هؤلاء مرفوضين، يعني لا قبل أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لا يعتمد عليهم. اللي يقولهم من جولتهم مثلا سعد بن طريف، جابنا يزيد الجعفي وغير هذول مذكور رواياتهم، هذا اللي هذا قال هالكلام فأبدأ حتى أتيك اليقين. نفسه شافوه على قبر الإمام الحسين سلام الله عليه قاعد يزور، قالوا له أنت يقينك أكثر من الإمام الحسين، شو جاي يزور الإمام الحسين، أنت أفضل من الإمام الحسين. قال لهم ليش؟ قال لأنه الإمام الحسين أنت لا صلي ولا صمت واصل لليقين، الإمام الحسين بعده ما كان وصل لليقين لأنه إجا شنو صلى يوم عاشوراء هم صلى وطشهيدين. إذا الإمام الحسين ما وصل اليقين اللي يصلي أنت اللي ما صلي، يقول أنا واصل اليقين، ها أنت اللي واصل تكون يعني أظن من الإمام الحسين. هكذا أجابوا عليه. على كل فشاهد كلامنا أنه ذول يعبر عنهم بأصحاب الاتجاهات الباطنية المنحرفة، فرواياتهم غير مقبولة ضعيفة، وكونها يعني كون الروايات في الغالب من ذوي الاتجاهات الباطنية المنحرفة على ما يظهر من تراجمهم. إذا واحد يرجع إلى تراجم هؤلاء للنجاشي ذول كلهم يضعفهم، مع الالتفات إلى أن إسقاط ظواهر الكتاب الكريم عن الحجية أمر في غاية الأهمية. إذا واقع مسألة أنه لا نعمل بظواهر القرآن مسألة جدا أهمية، لكثر السؤال من الإمام ولوصلت هذه الروايات إلينا، ومع الالتفات إلى أن إسقاط ظواهر القرآن الكريم عن الحجية في أمر في غاية الأهمية. فلو اي لو ان لما اقول لا تعملوا مثل بظواهر القران اسقط انه عملوا فقط في كلامنا، يقول فلو كان الائمه بصدد بيانه لما امكن عاده افتراض اختصاص هؤلاء الضعاف بالاطلاع على ذلك. خذ قولي الامام ليش الامام قال بين هي بس هذول افتهموا وذول الضعاف افتهموا لعز زراره محمد بن مسلم يونس بن عبد الرحمن ذول الاصحاب القديمين للامام وهم أيضا كانوا يعملون بظواهر القرآن، ليش ذول ما رووا هذه الروايات؟ شو يقول؟ فلو كان الأم بصدد بيانه لما أمكن عادة افتراض اختصاص هؤلاء الضعاف بذلك بالاطلاع على ذلك، بس هم ذول يعرفون هالأخبار، غير الأم يعرفون غير الأخبار يعني اللي ذكروها هم ذول أصحاب الاتجاهات الباطنة، والأخبار عنه دون فقهاء أصحاب الأمة دول افتهموا، أما فقهاء أصحاب الأمة يكتبوا كزرارة كيونس بن عبد الرحمن زكريا هذول ما عندهم خبر، ما ردت منهم هذه الروايات، بذول افتهموا الذين عليهم المعول. عادة احنا نرجع إلى هؤلاء الثقات في أخذ الأحكام، وإليهم تفزع الشيعة في الفتوى والاستنباط، ما يفزعون إلى سعيد بن طريف هذا الضعيف ولا جابن عبد يزيد الجعفي ولا أمثال هذولين. هؤلاء هم أساس أنه بينوا أخبار أهل البيت، وذولا لم يذكرون أي شيء من هذه الروايات. تفزع الشيعة في الفتوى والاستنباط بأمر الأئمة وأرجاعهم، أما يرجعوننا إلى هؤلاء، فإذا هؤلاء لم يذكروا هكذا روايات زرارة وغير زرارة، إلى أما قالوا أخذوا الدين من هؤلاء هذه أيضا لم يصل منهم إلينا. إذن هذه الروايات شنو ضعيفة كاذبة. والجواب الثاني يقول يريد أن يقول في الجواب الثاني أنه إحنا معدنا شو اسمه أن من خالف كتاب الله من الروايات عرضوه على كتاب الله، الذي يخالف كتاب الله فعرضوه فطرحوه لا تعملون به، كل رواية خالف كتاب الله فاضربوا بها عرض الحائط طرحوها. خب إذا القرآن إذا ما كان بين وواضح هسه يقول أنه تبيان لكل شيء وهدى وبلاغا للناس، إذا ظواهره لم تكن حجة كيف أنه إحنا هذه الروايات اللي تخالف كتاب الله نعرضها ونطرحها نقيسها على الكتاب إذا كانت تخالف القرآن؟ لا بد أن نعرف القرآن، لا بد أن ظواهره تكون ماذا؟ ظواهر القرآن حجة حتى وواضحة حتى نتمكن أن نعرض هذه الروايات على الكتاب ونطرحها. لاحظوا لسه بالآية التعرض هو أنه القرآن هدى وتبيانا وبلاغا، سيقول معجز للناس وكذا، فشوفنا في الرواية تخالف ما ذكره المعصوم ما ذكره القرآن الكريم. كيف نعرف أنه مخالف الكتاب إذا الكتاب مو واضح؟ كيف نعرف أنه يخالف؟ لا بد أن يكون ظواهره ماذا؟ واضحة معلومة معروفة، فعند ذلك نحن نعرض هذه الرواة، وافقت نأخذ بها، ما وافقت كتاب الله لا نأخذ بها. سنشوف التطبيق توضح أن هذه الروايات سيتكلم من جهة يعني الدلالة معارضة للكتاب من جهة الدلالة من جهة السند. تذكروا احنا الرواة بحثنا سابقا عنها من جهة السند وهو بحث خبر الواحد، ومن جهة الدلالة يعني مضمون الرواية ما وردت في الروايات من جهة المضمون أن هذه الروايات معارضة للكتاب الكريم الدال على أنه نزلت بيانا لكل شيء وهدى وبلاغا. القرآن يبين كل شيء يعني موضح أن كل شيء، ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة إذا يكون مواضح وما معروف كيف يكون معجزة؟ ولذلك هو مبين كل شيء. إذا نقول نتبين كل شيء من جهة نقول إحنا ما نفهم شنو القرآن، القرآن مجمل، هذا يلزم التهافت. خب، وعلى هذا والمخالف للكتاب من أخبار الأحاد لا يشمله دليل حجية خبر الواحد كما أشرنا سابقا وذكرنا سابقا أنه الروايات فاعرضوه على كتاب الله، الذي يخالف كتاب الله فاطرحوه. وخو هذه الروايات وشلون نحن نعرضها حتى نعرف أنه مخالف أو غير مخالف؟ لا بد أن نعرف ظواهر القرآن. والمخالف للكتاب من أخبار الآحاد التي خالفت القرآن يشمل دليل الحجية أنها حجة ليست بحجة، لازم نطرحها. لا يشمله دليل حجية خبر الواحد كما أشرنا سابقا، هذا في تحديد دائرة الحجية. تذكرون قلنا حجية خبر واحد تحديد دائرته أنه نشوف إذا قبل القرآن وافق كتاب الله نأخذ به فهي حجة هذه الروايات، وإذا لم يقبله القرآن فليست بحجة. إحنا لابد أن نقول أن ظاهر القرآن واضحة وحجة، وأنها يجوز أن نعول عليها حتى هذه الروايات نعرضها على الكتاب ونطرحها. وإلا إذا قلنا مجملة هاي ما نتمكن أنه نعرف الروايات التي تخالف كتاب الله، مجمل القرآن مبهم القرآن. هذا الدليل الثاني على أنه هذه الطائفة من الروايات الطائفة اللي احنا الأول وهي أنه اللي قالت الله سبحانه وتعالى عمدًا أغمض القرآن، عمدًا الله ماذا أبهم القرآن، ليش؟ حتى الناس يرجعون إلى الحجة، يؤكد حاجة الناس إلى الحجة كما ذكر عن المعصوم. هذه الروايات كلها ضعيفة ومو صحيحة. الطائفة الثانية من الروايات إذا تذكروا عندنا روايات مثلا كتاب الله وعترتي مثلا منها مجموعة يقول ثلاث قسم ثلاث أقسام. خب لما تقول وعترتي يعني ما نتمكن أن نعمل بالقرآن إلا مع العترة، فبدون العترة بالأخبار الروايات لا نتمكن أن نعمل القرآن. إذا القرآن شنو هو؟ يصير مجمل. شنو الجواب؟ الجواب يقول أنه نعم إحنا ما نتمكن أن نعمل حتى نفس الروايات لنا، لابد الإنسان يرجع يعني يعمل بالقرآن، ليكون هناك هاي الآية لها مخصص، لها مقيد، لها مثلا عندما التقييد تخصيص، مثلا لها مفهوم، لها مفهوم آخر. فلذلك احنا لازم نفحص حتى نأخذ نعمل بظواهر القرآن. هذا ما يدل على أن القرآن ليس حجة، لا يدل على أن ظواهر القرآن ليست حجة. نعم هاي رواية كتاب الله وعترت يعني أنتم هم شوفوا ليكون هناك مخصص لهذه الآية، مقيد لهذه الآية، فأخذوا ماذا مع العترة، لا يدل على إجمال الكتاب وعلى ظواهر الكتاب. الطائفة الثانية من الروايات دلت على عدم حجية ظواهر القرآن ما دل من الروايات على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن، لأن الله شنو قال؟ كتاب الله شنو؟ وعترتي، أو كتاب الله وعترتي. فلا بد أنه ماذا نأخذ من المعصوم، نستعين معنا المعصوم، عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن عن الحجة يعني عن المعصوم. شنو الجواب؟ هذا الجواب، وهذه الروايات وهذه لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب. ليش؟ بعد الفحص في كلمات الأئمة وعدم الظفر بقرينة على خلاف الظاهر، يقول إنه أنت لا تعمل بالقرآن، ربما أكو هناك ماذا مخصص، أكو هناك تقييد. فلذلك لفهم ظواهر القرآن نرجع إلى كلمات الأئمة، فهم الظواهر ظاهر القرآن لابد أن نستعين ماذا بكلمات الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. لاحظوا وهذه لا تدل يعني لا تدل على عدم جواز، يا رواية لا تدل وكتاب الله وعترتي، ما تقول إنه ظواهر القرآن ليست بحجة، لا، وهذه لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب. بل تقول شنو؟ تقول اعمل بظاهر القرآن ولكن بعد الفحص. هاي الرواة تقول إذا ضيفونها الحاشي أحسن، يكتب بل تقول اعمل بظواهر القرآن ولكن ماذا ولكن بعد الفحص على المخالف، ليكون هناك مخالف للظاهر، ليكون هناك رواة أهل البيت مثلا قيدت مثلا نعم خصصت هذه الآية. هذا قصدها اللي يقول كتاب الله وعثرتي اثنيناتين الظواهر، ما تقول ان الظواهر ليست بحجة، لا اعمل بالظواهر ولا يكون هناك تخصيص لهذه الظواهر. واضح؟ يقول وهذا لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بل بعد الفحص في كلمات الأمة، يعني اعمل بعد ما تفحص، اعمل بظواهر القرآن ما بإشكال، ولكن شو نعمل بظواهر القرآن بعد الفحص في كلمات الأمة وعدم الظافر بقرينة، ليكون تخصيص ليكون تقييد بقرينة على خلاف الظاهر. نعم إذا لم توجد قرينة من المعصوم نعمل بظاهر القرآن، هكذا تقول هذه الروايات. إذا وجدت قرينة نأخذ بالقرينة بالتخصيص، لأن هذا النحو من العمل ليس استقلالا عن الحجة. ده احنا ما تركنا المعصومين، المعصومين كتاب الله وعترتي، لكن انه شنو نرجع الى فهم الظواهر الى ايضا كلمات الى اما ليكون هناك مخصص، لان هذا النحو من العمل ليس استقلالا عن الحجة، يعني العمل بالقرآن مو من دون المعصوم، لا مع المعصوم في مقام فهم القرآن الكريم. فهذه ايضا الطائفة غير صحيح، يقولون أنهم لا تستقلون في فهم القرآن عن المعصوم. إحنا نقول لا، يقول إيه يعني أخذ في القرآن ولكن أيضا أنت بعد ما أن تفحص في كلمات الأمة لا تكون قرين على خلاف الظاهرة. هذا المقصود من هذه الروايات. هذه الطائفة ماذا؟ الثانية. ألا نأتي إلى الطائفة الثالثة والأخيرة بالنسبة، نتركه إلى الدرس القادم، الوقت انتهى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.